بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في المرجح الأول لدليل النهي على دليل الأمر. لا يخفى أمران: الأول أن كلامنا هنا هو مبني على القول بالامتناع، القائل بالجواز لا يحتاج أن يبحث عن مرجحات النهي على الأمر، لأنه يعتقد بإمكان اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد ما دام هناك عنوانان ينطبقان على هذا الفعل. إذن ما نحتاج إلى تقديم أحدهما على الآخر، اثنينات يوجدن معا. فإذا البحث عن المرجحات هو في حالة البناء على القول بالامتناع، هذا واحد. الأمر الثاني أن هذه المرجحات في الحقيقة هي مرجحات عامة، مو بس في مسألة اجتماع الأمر والنهي، في كل مورد، في كل مورد يتنازع أمر ونهي على فعل واحد فإن القائل بهذه المرجحات يرجح النهي لأجل هذه المرجحات. المرجح الأول كان يقول أن دليل النهي يتقدم على دليل الأمر لأنه أقوى دلالة، لأنه أقوى دلالة. ليش؟ وذلك لأن دليل النهي مطلق شمولي، يدل على شمول مورد الاجتماع. احنا عندنا مورد الاجتماع اللي هو الصلاة في المكان المقصود، دليل النهي يشمل مورد الاجتماع بالإطلاق الشمول. يعني دليل النهي يقول كل فرد، لا تغصب، كل فرد وكل مصداق وكل فعل خارجي يسمى غصب، يصدق عليه غصب، فهو حرام، ومن تلك الموارد الصلاة في المغصب. هذا غصب، إذن هذا حرام. فدليل النهي يشمل مورد الاجتماع بالإطلاق الشمولي الاستيعابي، بينما دليل الأمر يشمل مورد الاجتماع اللي هو الصلاة في المغصوب بالإطلاق البدل. يعني دليل النهي لا يعين الصلاة في المغصوب كمصداق للواجب، وإنما يقول أنا أريد أحد أفراد الصلاة أيا كان، واحد من أفراد الصلاة. وحينئذ إذا دار الأمر بين مطلق شمولي ومطلق بدلي يتقدم المطلق الشمولي لأنه أقوى دلالة. هذا هو المرجح الأول. أورد على هذا المرجح كما تقدم في يوم أمس، أورد عليه أن هذان الدليلان في قوة واحدة دلالتاهما بنفس القوة وبنفس المرتبة، وإذا كان كذلك فلا معنى لتقديم أحدهما على الآخر. أما لماذا أنهما بنفس المرتبة؟ لأن دليل النهي يدل على الشمول بالإطلاق، فيكون حاله حال دليل الأمر الذي يدل على الشمول لمورد الاجتماع بنحو البدلية، لكن أيضا بالإطلاق. شمولية دليل النهي إطلاقية، حالها كحال بدلية دليل الأمر هي أيضا إطلاقية. هاتان دلالتان إطلاقيتان، إذن هما في قوة واحدة. نعم لو كانت عندي دلالتان، واحد منهما بالوضع وواحد بالإطلاق، نقول الدلالة الوضعية أقوى من الدلالة الإطلاقية، بل أي أقوائية موجودة. أو في باب المنطوق والمفهوم أيضا الدلالة المنطوقية أقوى من الدلالة المفهومية، هذا صحيح. أما دلالتان إطلاقيتان غاية الأمر الأولى شمولية والثانية بدلية هما في رتبة واحدة. هذا هو الإيراد، هذا إيراد أورد على هذا الوجه. هما في قوة واحدة. هذا هم تقدم في يوم أمس. الآن أريد المصنف ابتداء الآن يريد ينقل جواب على هذا الإيراد. درسنا الجديد أنا يريد أن ينقل جواب على هذا الإيراد. قال يجاب أجيب، وقال أورد أجيب عنه، أجيب عن هذا الإيراد. أجيب عنه بأن هذا الإيراد افترض أن كلا الدلالتين لأنهما في قوة واحدة لأنهما إطلاقيتان. هذا الإيراد عندما افترض أن دلالة الشمول، الدلالة على الشمول، هي إطلاق يستفاد من خلال الإطلاق، ولذلك هي أقوى من الدلالة على البدلية، عفوا أن الدلالة على الشمول إطلاق وبالتالي هي في قوة الدلالة على البدلية لأنها أيضا إطلاق، أورد بهذا الإيراد. إذن هما في قوة واحدة. هذا الإيراد عندما ذكر ما ذكره بنى على أن كلا هاتين الدلالتين إطلاقية، فكانت النتيجة صحيحة، تصح، لأنه افترض أن الشمول إطلاق، أن الشمول إطلاق. لكن الصحيح، الصحيح هو ما ذكره صاحب المرجح، أن دليل النهي يتقدم على دليل الأمر لأنه أقوى دلالة، لأن الشمول أقوى من البدلية. كيف؟ وذلك لأن الشمولية في الحقيقة، الشمولية ليست بالإطلاق. البدلية هي بالإطلاق، أما الشمولية ليست بالإطلاق، وإنما بالملازمة العقلية. البدلية دلالة إطلاقية، بينما الشمولية ليست دلالة إطلاقية، وإنما الشمولية تستفاد من ملازمة عقلية. وبالتالي عندما يدور الأمر بين، يقع التنافي والتعارض بين دلالتين، دلالة تستفاد بالإطلاق ودلالة تستفاد بالملازمة العقلية، فإن الذي يتقدم هو الدلالة المستفادة بالملازمة العقلية. أما الكلام كل الكلام، نحتاج إلى نقطتين من هذا الجواب. هذا طبعا بعد مو بيان رأي المصنف، هذا كله قبل ما يبين المصنف رأيه. أولا لماذا ذهب صاحب الجواب، أو قل ما هي القرينة والدليل على أن الشمولية في دليل النهي ليست بالإطلاق؟ هذا واحد. اثنين، كيف يفسر لنا صاحب هذا الجواب أن الشمولية هي بالملازمة العقلية؟ فنحتاج منا إلى خطوتين: أولاً، لماذا ليست الشمولية إطلاقاً؟ ثانياً، لماذا هي ليست بالملازمة العقلية؟ خلي أرجع بعد هنا حتى يكون الكلام دقيق. إيش راح أسوي؟ أقول في مورد الاجتماع سيتنازع لدينا دليل النهي ودليل الأمر. أنا كتبت هنا الإطلاق، هل أوفر الإطلاق؟ وأقول الشمول والاستيعاب، دليل النهي يدل على الشمول والاستيعاب، دلالته شمولية استيعاب، بينما دليل الأمر نقدر نخليه إطلاق ونقدر نخليه بدلي، دلالته بنحو البدلي يدل على الشمول لمورد الاجتماع بنحو البدلي. وإذا دار الأمر بين دليل شمولي استيعابي ودليل بدلي قدمنا الشمولي. أوردوا على هذا المرجح أن هاتين الدلالتين إطلاقيتان، إذن هما في قوة واحدة. الآن المجيب هكذا يجيب، يقول الدليل الأول دليل النهي دلالته الشمولية ليست إطلاقية وإنما هي بالملازمة العقلية، بينما دليل الأمر دلالته البدلية بالإطلاق. نرجع إلى النقطتين. النقطة الأولى: كيف يثبت لنا هذا المجيب أن الشمولية ليست بالإطلاق؟ كيف يثبت لنا هذه النقطة الأولى؟ يقول المجيب، يقول أنا عندي دليل أو قرينة على ما أقوله. ما هي القرينة؟ يقول: لو كانت دلالة النهي على الاستيعاب بالإطلاق ومقدمات الحكم، هذا يلزم منه أمر باطل، لازم باطل لا نقبل به، لا نحن ولا صاحب هذا الإيراد لا يقبل به أحد. ما هو اللازم الباطل؟ اللازم الباطل لي أن الشمولية والاستيعاب هو بالإطلاق ومقدمات الحكم. هناك لازم باطل لهذا المبنى. ما هو اللازم الباطل؟ اللازم الباطل هو كالتالي: أننا إذا بنينا على الإطلاقية في الاستيعاب، على الإطلاقية في الاستيعاب، هذا يعني أنه لو جاء شخص وقال لنا: لا تكذب، لا تسرق، لا تغصب، لو قال لنا قائل: لا تغصب، لا تكذب، لا تسرق، ولم يقصد جميع أفراد الكذب ولا جميع أفراد السرقة ولا جميع أفراد الغصب، كان يقصد عندما قال لا تكذب كان يقصد الكذب النهاري، عندما قال لا تسرق كان يقصد السرقة من المال الخاص الخاصة، عندما قال لا تغصب كان يقصد الغصب من الأقارب، هكذا الغصب من الأقارب، يعني لم يكن يقصد لا تكذب كل كذب أبدا، مطلق الكذب شمول مستوعب لكل أفراد الكذب لا، وإنما كان يقصد بعض أفراد الكذب، بعض أفراد السرقة وبعض أفراد الغصب. هو يقصد متكلم بكيف حر، يريد يقصد شيء ويبين، فهو يقصد بعض الأفراد، ولكنه عندما قال لا تكذب قالها بنحو مطلق من دون قيد. لو أن متكلما ما قال لا تكذب وكان يقصد بعض أفراد الكذب، فإنها وقلنا أن الاستيعاب والشمول هو بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فإن هذا الاستعمال، استعمال لا تكذب وإرادة بعض الأفراد، سيكون استعمالا حقيقيا غير مجازيا. نحن نبني، إذا كنا نبني على أن شمول النهي وكذا النفي لجميع الأفراد، استيعاب لكل الأفراد، هو بالإطلاق ومقدمات الحكمة، هذا يلزم منه أن استعمال النفي وإرادة بعض الأفراد هو استعمال حقيقي، قد سيكون استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا، لأنه إرادة بعض الأفراد من المطلق لا تؤدي إلى مجازية الكلمة، مجازية المطلق. أنا عندما أستعمل المطلق غير المقيد وأريد بعض الأفراد، لم أستعمل المطلق في غير ما وضع له أبدا. لاحظ معي، هذه لا نفي، تكذب، شنو متعلق النهي؟ هذا لا ناهية، متعلق النهي ما هو؟ الكذب. الكذب، طبيعة الكذب، طبيعة الكذب يعني تلك الحقيقة التي هي تعني خلاف الواقع، عدم مطابقة القول للواقع، هذا معنى الطبيعة. دخل النهي على الطبيعة، والطبيعة مثل ما تصدق على كل أفراد الكذب، كل أفرادها تصدق على بعض أفرادها. إذن المستعمل عندما يستعمل الطبيعة في جميع الأفراد هذا استعمال حقيقي، وعندما يستعملها في بعض الأفراد هذا أيضا استعمال حقيقي. فإذا كان إرادة الشمول والاستيعاب هو بالإطلاق، إذن سيكون إرادة بعض الأفراد من المطلق استعمال حقيقي وليس مجازي. لم أستعمل لا النهي ولا الطبيعة هنا في غير ما وضع له أبدا، فهو استعمال حقيقي. ولكن هذا لازم باطل، لأن هذا الاستعمال هو استعمال مجازي. يقول هذا المجيب في النقطة الأولى أن هذا الاستعمال استعمال مجازي وليس حقيقي، ونحن بالوجدان نجد أنه استعمال مجازي، هكذا يقول نحن بالوجدان نجد أنه استعمال مجازي. إذا لو كانت الشمولية والاستيعاب لكل الأفراد في النهي منشأها الإطلاق، للزم هذا اللازم الباطل، للزم هذا اللازم. ولما كان هذا اللازم باطل، إذن الشمولية والاستيعاب ليست بالإطلاق. هذا هو بيان النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذا الشمول والاستيعاب هو بالإطلاق، عفوا، هو بالملازمة العقلية. ما هو الدليل على ذلك؟ أو قل ما هو بيانه؟ كيف يبين لنا؟ الآن هو المجيب أثبت لنا أنها ليست دلالة إطلاقية. طيب، ما هو التوجيه؟ قال هي بالملازمة العقلية. بالملازمة العقلية أثبت لنا ذلك. قال توضيحه، بيانه، أن هذه الكلمة لا تغصب عبارة عن نهي، والطبيعة التي دخل عليها هذا النهي، سواء النهي وحتى النفي هم نفس الشيء. النفي لم يغصب، هذا نفي، عبارة عن نفي، والطبيعة التي تعلق بها هذا النفي وهي طبيعة الغصب. الطبيعة ماذا تعني؟ تلك الحقيقة والماهية التي في مثال الغصب تعني أن الإنسان يتصرف في غير ما يملك من دون إذن المالك الحقيقي. عليكم السلام ورحمة الله. التصرف، تصرف المرء في غير ملكه من دون إذن صاحبه، هذه هي طبيعة الغصب. إذن يوجد لدينا هنا، يوجد لدينا نهي أو نفي، وقد دخل وتعلق بطبيعة ما اللي هي الغصب، أكثر من ذلك لا يوجد، أكثر من ذلك لا يوجد. عندما يدخل النهي على أو النفي على طبيعة، إذن هو يطلب إعدام تلك الطبيعة. أكثر ما يدل عليه هو هذا، إعدام تلك الطبيعة، إنهاء وجودها في الخارج، عدم إيجادها في الخارج. إذا من خلال النفي أو النهي ودخوله على طبيعة من الطبائع، نفهم أن مطلوب المتكلم هو إعدام تلك الطبيعة، إبقائها في حيز العدم، تركها أو إثبات عدمها، هذا هو المطلوب، هذا هو المراد للمتكلم، مو أكثر من هذا. لكن العقل يفهم العقل أن إعدام طبيعة ما أو إبقائها على العدم أو ترك تلك الطبيعة إنما يكون بترك جميع أفرادها. فمعنى إعدام طبيعة هو بإعدام كل الأفراد، عدم إيجاد أي فرد من أفرادها، لأن وجود فرد من الأفراد مساوق لوجود تلك الطبيعة. إذن النهي ماذا يعني؟ النهي الداخل على طبيعة ما هو طلب لإعدام تلك الطبيعة، فمن حيث الدلالة اللفظية يدل النهي على دليل النهي لا تغصب، يدل على أن المشرع يريد منا إنهاء وجود تلك الطبيعة في الخارج، لكن العقل يفهم أن إعدام طبيعة ما في الخارج يكون بترك جميع أفرادها خارجا. إذن العقل وفق قوانينه و قواعده يقول بما أن المولى نهانا عن طبيعة الغصب، إذن لابد أن نترك كل أفراد الغصب. هاي ملازم، ترك جميع أفراد الغصب دل عليه دليل النهي. على أي أساس؟ على أساس هذه الملازمة اللفظية الأولى، الدلالة على طلب إعدام الطبيعة، زائداً الملازمة العقلية الثانية أن العقل يفهم أن إعدام الطبيعة هو بترك جميع الأفراد. ولذا نقول أن دليل النهي يدل على الاستيعاب والشمول، لكن دلالته على الاستيعاب والشمول لا بالإطلاق، وإنما بهذه الملازمة العقلية. طيب، الآن وصلنا إلى هذه النتيجة، أن الشمولية والاستيعاب في دليل النهي بالملازمة العقلية. يقول هذا المجيب، يقول هذا المدافع عن هذا المرجح الأول، يقول أن الملازمة العقلية عندما تتنازع مع دلالة إطلاقية، فإن الذي يتقدم ملازمة العقلية. احنا تعال معي في باب الملازمات اللفظيه، احنا شنو عندنا؟ عندنا ملازمه، عندنا دلاله مطابقيه، وعندنا دلاله تضمنيه، وعندنا دلاله التزاميه. هذه الدلالات الثلاث كلها دلالات لفظيه. الدلاله الالتزاميه اذا تنازعت مع دلاله اخرى فإنها أيضا دلالة لفظية سوف تتقدم، لكن بشرط أن يكون هناك ملازمة بينة بالمعنى الأخص قوة التزام بين المعنى المنتقل والمنتقل عنه والمعنى المنتقل إليه، يخلي هاي الدلالة الالتزامية أقوى. إذا كانت الدلالة الالتزامية اللفظية تكون أقوى من الدلالات الأخرى، إذن الدلالة الالتزامية العقلية أيضا تكون بمثابة الدلالة اللفظية الأقوى. هذا مدافع عن المرجح الأول، ينتصر للمرجح الأول ويجيب عن هذا الإيراد. خلاصة راح ألخص. المنتصر للمرجح الأول، المرجح الأول يقول دليل النهي يتقدم على دليل الأمر في مورد الاجتماع، الصلاة في المقصر. لماذا؟ لأن دليل النهي يشمل مورد الاجتماع بالاستيعاب والشمول، بينما دليل الأمر يشمل مورد الاجتماع بالبدلية. والدليل الشمولي أقوى دلالة من الدليل البدلي. هذا هو المرجح الأول. أورد على هذا المرجح أن هذا المرجح غير صحيح، إذ لا أقوائية دلالية في المقام. هذان الدليلان في قوة واحدة، لأن شمولية دليل النهي كبدلية دليل الأمر كلاهما إطلاقيتان، كلاهما يعتمدان على الإطلاق ومقدمات الحكمة. لابد نقول لا تغصب، هذا الغصب مطلق غير مقيد، فهو دال على الشمول والاستيعاب، مثل صلي، الصلاة مطلقة غير مقيدة فهي دالة، فهو دال على العموم بنحو البدلية، إذن هما إطلاقيتان. أجيب عن هذا الإيراد وانتصر المنتصر المجيب لهذا المرجح الأول، قال البدلية صحيحية بالإطلاق، لكن الشمولية ليست في دليل النهي، بدلية الأمر إطلاقية، لكن شمولية دليل النهي ليست إطلاقية. ليست إطلاقية بعد كيف تحصل؟ قال إنما هي بالملازمة العقلية، ملازمة عقلية، دأصر على أنها ملازمة. عبارة المصنف هي تفسير للشمولية بالملازمة العقلية، لأن البعض من المدققين يجعلها ملازمة لفظية بنحو بنحو الملازمة البينة بالمعنى الأخص، لكن عبارة المصنف لصالح الملازمة العقلية. إذن هاتان نقطتان نحتاج يثبتن لنا المنتصر للمرجح. النقطة الأولى الشمولية ليست بالإطلاق، قال لأن فيه لازم باطل، وهو أن استعمال النهي الذي ورد بنحو مطلق في بعض الأفراد سيكون استعمال حقيقي، وهذا واضح البطلان، هكذا قال. والنقطة الثانية بالملازمة العقلية ثبتها، إن بينها، إن قال نعم، لأن دليل النهي، لأن النهي عندما يدخل على طبيعة هو يدل على إعدامها، طلب إعدام تلك الطبيعة، والعقل بقوانينه يرى أن ترك وإعدام تلك الطبيعة هو بترك وإعدام جميع مصادقها، فهناك ملازمة بين النهي المتعلق بالطبيعة والشمول لكل الأفراد، وهذه ملازمة عقلية. وحينئذ هذه الملازمة العقلية، يعني الشمول الذي دل عليه دليل النهي بواسطة الملازمة العقلية، أقوى من الدلالة الإطلاقية البدلية في دليل الأمر. إذن هذا المرجح مرجح تام وصحيح. هذا هو البيان الذي يذكره المصنف لحد الآن لهذا المرجح. رأي المصنف كن يجينا الآن، يريد يحقق المصنف رحمة الله عليه هذا الكلام. إلى هنا المرجح تام، المرجح الأول مرجح تام. إلى هنا، هناك من انتصر للمرجح الأول وقال بتماميته. المصنف إلى الآن ذكر لنا مرجحا تاما للنهي على الأمر، وهو أن النهي لأنه شمولي يترجح على الأمر لأنه بدلي. طيب ليش الشمولية أقوى من البدلية؟ لأنها ذات، لأنها تثبت بالملازمة العقلية، أو يمكن أن تقول تثبت بأمرين: بالدلالة اللفظية الأولى. الدلالة اللفظية، الدلالة اللفظية عندنا نهي وعندنا طبيعة دخل عليها النهي، فإذا النهي يدل على طلب ترك تلك الطبيعة، هذه الدلالة الأولى. اثنين: بالملازمة العقلية، هناك ملازمة عقلية بين ترك الطبيعة وبين ترك كل أفرادها، وهذه الشمولية التي تستند إلى الملازمة العقلية أقوى من البدلية التي تستند إلى الإطلاق. هذا هو المرجح الأول. طبعا هذا المنتصر للمرجح الأول، هذا الذي أجاب عن الإيراد، هذا ذكر شيء، ذكر شيء، وهو هذا اللازم الباطل، أن استعمال لا تكذب، يعني استعمال النهي الداخل على الطبيعة المطلقة سيكون، لو كانت شمولية إطلاقية، سيكون هذا الاستعمال في بعض الأفراد هو استعمال، هذا استعمال سيكون استعمال حقيقي، والحال أنه استعمال مجازي. هذه دعوة يحتاج لها إلى إثبات وبيان. ليش لا نأخذها بهذا النحو من الوضوح والبيان؟ هذه الدعوة شلون تركيب في المطالب، يعني يتحدث بشيء وكأنه مسلم، في حين هذا يحتاج على أنه أولا من قال لك أن هذا مجاز بنحو واضح؟ لو قلنا بأن الشمولية، لو قلنا بأن الشمولية إطلاقية، من قال لك أن لا تكذب إذا استعملت في بعض الأفراد ستكون مجازا قطعا؟ هذا تسليم من وين؟ هذا علي أساس يبتني. المهم أرد أقول بعض المطالب اللي ذكرتها هي أصلا مورد للكلام والأخذ والرد، لا تأخذونها بنحو مسلم. بل لهذا السبب قال ليش أن الشمولية في النهي ليست إطلاقية؟ لماذا؟ لهذا اللازم الباطل، لأنه سيكون استعمال النهي الداخل على طبيعة مطلقة في بعض الأفراد استعمال حقيقي، والحال أنه ليس بحقيقي. هذا هو اللازم، والحال أنه استعمال مجازي، استعمال لا تكذب وإرادة بعض أفراد الكذب، هذا استعمال مجازي. إذن لما كان الاستعمال الحقيقي لازم لكون الشمولية بالإطلاق، إذن هذا باطل إرادة كون الشمولية بالإطلاق. قال قدس سره وقد أورد، وصلنا هنا راح أرجع شوية. قال شنو يقول لي شنو؟
هذا الذي قال لا تكذب ليس شمولي.
هذا انتصر للمرجح الأول.
بالعكس، هذا مو انتصر، هذا عارض.
لا شوف
احنا عندنا شنو بالبداية،
احسن، احنا عندنا المرجح الأول شنو قال؟ قال النهي يتقدم على الأمر لأنه شمولي استيعابي،
إطلاق شمولي،
وهذا بدلي،
هذا بدلي،
خوش هذا يتقدم اتجاه المورد نقول هذا المستشكل
أو الإشكالية.
لا، المستشكل إشكال واحد،
إشكالية شو إشكال
أنا أقول هذا المورد أوريد هذا المورد قال لا يتقدم النهي على الأمر وإن كان النهي شمولياً والأمر بدلياً. لماذا؟ لأن شمولية النهي إطلاقية كبدليته، فإذا لا تكون دلالة النهي أقوى من دلالة الأمر. هذا منه المورد المستشكل. إجي المجيب أجاب عن هذا الإيراد قال له: كلا، بل الشمولية أقوى من البدلية، لأن البدلية وإن كانت إطلاقية لكن الشمولية ليست إطلاقية، وإنما قال بل هي بالملازمة العقلية. إذن الشمولية أقوى من البدلية، لأن الشمولية بالملازمة العقلية والبدلية بالإطلاق، والملازمة العقلية حالها حال الدلالة اللفظية المطابقية أقوى من الإطلاق. تلاحظون كيف؟ نعم، قلت هذا المجيب، هذا المجيب يحتاج يثبت لنا نقطتين. أولا، ليش قال الشمولية ليست بالإطلاق؟ هو هذا بينا، قال فيها لازم الباطل. ثانيا، أن يوضح لنا ليش الشمولية بالملازمة العقلية، شمولية في النهي هي بالملازمة العقلية، يبين لنا كيف صيرها ملازمة عقلية. هو وضح لنا كيف صيرها ملازمة عقلية. طبعا عبارات المصنف كما ستلاحظون فيها شيء من تغمي، يعني جعل المطلب أغمض مما ذكرته. قال خلي أرجع إلى السطرين السابقات. قال إنه أقوى دلالة، هذا المرجح الأول، أنه أقوى دلالة. لماذا؟ لأنه شمولي استيعابي لاستلزامه، يعني النهي انتفاء جميع الأفراد، بخلاف الأمر بدلي. وقد أورد عليه هذا المورد المستشكل بأن ذلك فيه، بأن الاستيعاب والشمول فيه في النهي إطلاقي من جهة إطلاق متعلقه اللي هو الغصب بقرينة الحكمة، الإطلاق المستفاد من قرينة الحكمة. حاله في ذلك كدلالة الأمر، كحال دلالة الأمر على الاجتزاء بأي فرد كان، كالدلالة البدلية الموجودة في كالدلالة البدلية الموجودة في الأمر اللي هي أيضا إطلاقية. هذا المستشكل المجيب المنتصر للمرجح الأول. وقد أورد عليه على هذا الإيراد، أو نقول وقد أجيب عن هذا الإيراد، وقد أورد عليه على هذا الإيراد بأنه راح يقول أولا الشمولية ليست بالإطلاق. لو كان العموم المستفاد من النهي، العموم يعني العموم لكل الأفراد، الاستيعاب لكل الأفراد في باب النهي، لو كان العموم المستفاد من النهي بالإطلاق بمقدمات الحكمة، الإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة، المتوقف على مقدمات الحكمة، لو كان إطلاقي الشمول وغير مستند، وغير هذا معطوف على قوله بالإطلاق، كان العموم المستفاد من النهي غير مستند، كان إطلاقيا وغير مستند إلى دلالته، دلالة النهي عليه على العموم بالالتزام، هاي اللي هي النقطة الثانية. لو كان العموم إطلاقيا لكان استعمال مثل لا تغصب في بعض أفراد الغصب كان حقيقة كان استعمالا حقيقيا ولم يكن مجازيا، وهذا واضح الفساد، هذا لازم باطل، لأن استعمال لا تغصب وإرادة بعض أفراد الغصب هذا استعمال مجازي، يعني استعمل اللفظ في غير ما وضع له. هذا معنى هاي النقطة الأولى وضحها لنا. النقطة الثانية، فتكون دلالته دلالة النهي على العموم لكل الأفراد على الشمول والاستيعاب من جهة أن وقوع كيف هذا؟ من جهة أن وقوع الطبيعة في حيز النفي أو النهي، النفي لم يغصب، النهي لا تغصب، عندما تقع طبيعة من الطبائع منهيا عنها متعلقا للنهي أو النفي، هذا يقتضي عقلا أن هذا الوقوع يقتضي عقلا سريان الحكم إلى جميع الأفراد. هذه الدلالة العقلية اللي هي بمثابة الدلالة اللفظية، في قوة الدلالة اللفظية، يقتضي عقلا، هاي من قوانين العقل الثابتة، العقل هكذا يفهم، خلق بهذه الطريقة، هاي من قواعده، أن الطبيعة لو وقعت في حيز نهي من النهي أو نفي، هذا يقتضي عقلا أن الحكم الداخل على تلك الطبيعة يشمل كل أفرادها، سريان الحكم إلى جميع الأفراد. ليش؟ ضرورة ليش هذا الاقتضاء؟ ليش هذا السريان؟ ضرورة عدم الانتهاء، الانتهاء عنها، عن تلك الطبيعة، هذا في باب النهي، أو انتفائها أو عدم انتفاء تلك الطبيعة، هذا في باب النفي، إلا بالانتهاء عن الجميع، عن جميع الأفراد في باب النهي، أو انتفائه، انتفاء الجميع في باب النفي. هذه الآن بيّن ليش الدلالة ليست إطلاقية بل هي دلالة بالملازمة العقلية. حينئذ نحتاج إلى هاي المقدمة الضرورية، والدلالة القائمة على الملازمة العقلية أقوى من الدلالة القائمة على الإطلاق ومقدمات الحكمة. وأما تحقيق المصنف ورأيه إن شاء الله يأتي في يوم غد، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم يا مولانا.